العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أمس فقط جميل بن دراد أو كما يحلو الخليل أن يضبطها ابن دراج فعبر عنه في تعابير الشيخين أو أحدهما الشيخ ابن دراج وكذا أنه وجه الطائفة وكذا فمن يعبر عنه بذلك يكون شيعيا. الاشتباه عندي لأنه كان واقفا ثم رجع من وقفه وصلح حاله فكان من المقربين. أنا للأمس لا أتردد في كونه إماميا أو لا، هو إمامي لكن الاشتباه من حيث كونه السابق واقفيا. هم أخوه يعني ربما اشتباه، ما أريد أبرر اشتباهي لكن ذكرني باشتباه له الشيخ الطوسي في عدته. الشيخ بالنسبة لأخيه لما ذكر أنه الإمام يعملون بروايات العامة جاء يذكر أمثلة لما ذكر السكوني ارتشدنا بهذه العبارة. ذكر قبل السكوني ذكر نوح بن دراج أخوه، فهنا نوح من الإمامية، فهنا كان ذكره أنه فكأنه من العامة مقصد مبرر الاشتباه حمد الاشتباه، لكن الاشتباه يحصل على كل حال. وحوارنا معكم لرفع الاشتباهات عنا وعنكم إن كانت. الكلام اليوم في كتاب الوديعة، كتاب قصير لطيف. فأول فرع حقيقة الوديعة، قال في المتن: الوديعة عقد يتضمن استئمان الغير في حفظ المال ويصطلح على الغير بالودعي والمستودع، وعلى الآخر يعني الذي يستأمن ويضع ماله نقدا أو غير نقد، ما يصدق عليه مال يضعه عند الطرف الآخر تصدق عليه أنه المودع، يصطلح عليه بالمودع، وهي مشروعة بلا إشكال. أما معناها ففي كتب اللغة كما جاء في المصباح المنير قال: الوديعة فعيلة بمعنى مفعولة، يعني مودع وديعة على وزن فعيلة بمعنى أنها مودع مفعولة. وأودعت زيدا مالا دفعته إليه ليكون عنده وديعة، وجمعها ودائع، واشتقاقها من الدعة وهي الراحة، كأنما عندما تستودعها تفرض شيء تخشى عليه التلف أو أن يأخذه آخر، فأنت لما تودعه كأنك تطمئن وترتاح إلى فعلك وإلى إيداعك له. فهذا معناها اللغوي. أما المعنى الشرعي فكما ذكر المصنف هنا قال: عقد يتضمن استئمان الغير في حفظ المال. في التذكرة مثلا قال: عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، لأنه في الأصل أنا من يطلب مني أن أحفظ مالي، يعني عندما لا أستودعه عند أحد أفرض تأتيه آفة أرضية أو سماوية لا مشكل على أحد، لأنه أفرض أنا الآن أترك الدفتر هنا ويمزق ما هي مشكل عليكم أن أحفظهم كذا، أنا ما أستودعه أحد في العقد أنه يجب علي أن أحفظه. فيعبر العلامة في التذكرة بأنها عقد يفيد الاستنابة بالحفظ، فهنا نقلت ما وجب علي من الحفظ نقلته إليك أنت أيها الودعي أيها المستودع، فلو لم تحفظه هنا تطالب ببدله لأنك قبلت هذا عقد، يعني متقول من إيجاب وقبول، لأنك قبلت التصدي لهذه المهمة التي لم تقم بها، فينالك الإشكال ويترتب عليك الضمان، بخلافه إن لم تقبل يعني على القول. هناك قول آخر قال بأنه ليس بعاقل وإنه مجرد إذن. الآن أنا أذن للشيخ السيد أن يحفظ هذا الدفتر هذا الكتاب مجرد إذن. افرض هو لم يقبل أذنت له فخرج. بعد ذلك تلف الكتاب لا أستطيع أن أطالبه بالبدل لأن الأصل عدم الضمان. فهنا لعل هذه تكون هي الثمرة بين القول بأنه عاقل كما عليه الأكثر وقول البعض كما نقل الحجاج في هذا المبحث. نقل حسب طبعا دار الأضواء صفحة 353 الجزء 21 نقل بأن هناك قول ولم ينسبه إلى قائل نقل بأنه هناك قول بأنه إذن. هم الجواهر أشار إلى ذلك ضعف صاحب الجواهر القول بأنه إذن وتكلم في المسألة طويلا وكان ضمن كلامه يعني أنتم كلامه بتصرف. فيقول في الجواهر لا إشكال في اعتبار إنشائية الربط بين الإجابة والقبول يعني نحتاج إجابة قبول فيها وهي ليست إذنا يعني سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل. يأتي كلام ذلك أنه هذه كل هذه العقود التي لم ينص على لفظ معين فيها فتصح بكل لفظ هذا تقدم كثيرا. وبالتالي لثبوت المعاطاة في البيع مثلا ممكن أن نقول هنا بأنها تصح بالمعاطاة. أهم شيء أن يوجد إبراز لما في النفس فإذا وجد تم التعاقد ولم تقيد الأجلة اللفظة بقيد فيجوز بأي نحو كان. فيقول سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل كما هو الشأن في البيع والصلح والإجارة وغيرها من العقود. ثم يقول لا أنها من الإذن والإباحة التي لم يلحق فيها الربط بين القصدين والرضا من الطرفين. فهو يختار بأنها عقد كما عليه الأكثر. ثم ذكرت لكم أنه لو كانت الثمرة يعني ممكن أن تظهر لأنه لو تركها فلا يطالب بالبدل على القول بأنها إذن وعلى القول بأنها عقد فإنها تنفسخ بفسخ أحدهما ولا تعود إلا إذا عاد التعاقد. صحيح الفسخ إذا فسخ لا بد من عقد لرده. لأن أنا أودعت عليكم السلام ورحمة الله أودعت السيدة الحقيبة فالآن أرجعها فسخ فمع الفسخ لا يستطيع أن يأخذها مرة أخرى أو لا يستطيع أن أوديعها له دون أن يرضى. أفرض أنا ذكرت لفظ الإيجاب لكنه لم يقبل فلا يتحقق العقد مرة أخرى. أما على القول بأنها إذن لا أفرض أنا أذنت له في استعمال الحقيبة في استيداء الحقيبة فهو في البداية لم يكترث ترك الحقيبة وخرج يعني ما حصل هذا الموجب لهذا الاستئمان يعني من طرفه هو قدر إذن لا نحتاج إلى طرفين. فهو لما انصرف بعد ذلك كما قلنا أنه في فائدة أنه لو تلجف لا استطيع مطالبه لأنه لم يلتزم لإذن ما بيلتزم أنا فقط أذن أنا سمحت. أما هو لم يلتزم بأنه سوف يحفظها. الآن في رجوعه أفرض أراد أن يأخذها شافني أنا معزم ما أعطيهم أعتمد عليه وإن كان هو لم يقبل ذلك ولم يلتزم بذلك لكن أفرض من باب الرأفة والخوف على هذا المال رجع وأخذه. فالإعراض الأول لا يمنع الرجوع على القول بأنها إذن لأنه موافق فحصل تفاسق وانكسار. على القول بأنها إذن أنا أذن وهو لم يقبل ثم قبل لا نحتاج إلى إذن جديد. فلعل هذه الثمرة بين القول بأنه إذن الذي هو خلاف المشهور والقول بأنه عاقد لكن ذكر في المسالك قال صحيح انه يعني مساله انه على القول بانه اذن لا يلتزم ولا يجب عليه ان يعطي البدل لو تلف، لكن من حيث الحرمه التكليفيه يعني ضمان ليس عليه ضمان لانه لم يلتزم بالحفظ، لكن من حيث الحرمه التكليفيه تناله الحرمه التكليفيه لان ما فعله اثم وتضييع لهذا المال، فكان واجبا عليه ان يحفظ هذا المال وان لم يقبل مو عقد تعاقد فيجب عليه من حيث كونه عقدا، لا من حيث كونه معاونة على البر، يعني حفظ هذا المال لما اقول له احفظ، فلو لم يحفظ لا يجب عليه ان يضمن، ولكن لو تلف هذا المال فانه يأتم لوجوب الحفظ من باب المعاونة على البر. واضح هذا المعنى؟ فقال أما أن الوديعة عقد فواضح، إذ لا يكفي مجرد إيجاب المودع، قلنا هذا الوضوح. أما الحدث نقل قولا بالمخالفة والجواهر كذلك عدة كتب، فهنا التعبير بأنه واضح، يعني بعضهم يفهم أنه ممكن الاستيداء بالإذن لا بالعقدية والإجاب والقبول والإنشائية والرفض بينهما، لا يكفي مجرد إجاب المودع في تحققها، بل لا بد من قبول الودعي الذي يكون عنده المال، وإلا لم يكن له السلطنة على نفسه. إذا قلنا لا ما يجب علي، أنا ما دام قلت لك احفظها يجب عليك أن تحفظها، ما معنى ذلك؟ كأنني أنا ولي عليه، كأنني أنا سلطان عليه، ليس هو سلطان على نفسه، لا سلطنة له على نفسه، ما دام قلت لك احفظها احفظها لي. فمقتضى سلطنة الناس على أنفسهم أن لهم أن يقبلوا ولهم أن لا يقبلوا في هذه الأمور، طبعا مو في مسائل أخرى، هنا يأتي حكم الحاكم أو ولاية الفقيه أو كذا، هنا تلك الأمور من باب التزامه بالشريعة الإسلامية. يعني الآن لا نقول كما يقول بعضهم مثلا أنا حر أصلي أو لا أصلي، أنا حر أتحجر أو لا أتحجر، لا، لما التزمت والتزمت بالإسلام فيجب الالتزام بلوازم ذلك بما طلب منكم، كما الآن تذهبون لبعض البلدان فتلتزمون بقيودها وقوانينها، هنا دخول الدين الإسلامي مو معنى يعني الحرية المطلقة وإن كان هو دين الحرية. على كل حال فهنا لا يمكن القول بأنه يصح دون قبول، لأن هذا يناقض السلطنة، ثم إن هذا القول لا دليل عليه وهو قول يخالف المشهور. أما لكن فقط أنا علقت هنا لأن تعبيره أما إن الوديعة عقد واضح فواضح، يعني كأنما متسالم عليه، لا هناك من قال بأنه ليس بعقد وأنه مجرد إذن، ولذلك أنا أشار بل لا بد من قبول الوداع، وإن لم يكن وإلا إذا قلنا لا نحتاج إلى قبوله لم يكن له السلطنة على نفسه، وهو خلف قانون السلطنة المثبت المتفق عليه الذي لا يتطرق إليه الإشكال. وعندنا تناغم وانسجام بين الأحكام في الشريعة الإسلامية. وأما أنها عقد يتضمن ما ذكر، يعني يتضمن استئمان الغير في حفظ المال، فهو من واضحات الفقه ويقتضيه الفهم العرفي، أنه عندما الآن تقول احفظ والطرف الآخر يقبل أن يحفظ، فهذا تعاقد يتضمن أنني أكون أمينا، أنا الودعي أنا المستودع، وألتزم لو فرطت أو تعديت وألتزم بالبدل، فهو يتضمن هذا، فهذا معنى الالتزام، بمعنى أن احفظ كان يجب علي أن أحفظ مالي، أنا حملتك هذا الوجوب فأنت قبلت، نقلت مهمة الحفظ إليك وقد قبلت، فيجب علي، فأنت التزمت، فلو تلف بتفريط كان عليك البدل قيمي إن كان مثيل في المثل أو قيمي فرقيم كما سوف يأتي تفصيله. فهو من واضحات الشخص ويقتضيه الفهم الرجل. وهكذا كان تعامل الناس وتسالمهم على هذا المعنى. وأما مشروعية عقد الوديعة فمن البدهيات لانعقاد سيرة العقلاء والمتشرعة عليه أنه مشروع. وهكذا كما أشرت أنهم في الفقرة السابقة أنهم تسالموا عليه وفعلوه وقاموا به، فضلا عن وجود آيات وروايات دالة على هذا المعنى لانعقاد سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة عليه والمتشرعة عليه. وللكتاب العزيز الصريح في ذلك في موارد متعددة، كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما في آية أخرى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. هذا بالنسبة للآيات. وقبل أن نقرأ الرواية أشير إلى أنه لا تعارض بين الاستئمار وكون أموال الكفار، يعني الاستئمان كما سوف يأتي في بعض الروايات، الاستئمان هل يتعارض مع أن أموال الكفار مباحة؟ أموال الكفار لا يتعارض، يعني أموال الكفار مباحة إذا لم تستأمن، أما إذا هذا الكافر استأمنني فهذا ربما يكون من التبليغ للدين الإسلامي الحفاظ على أمانته. تأخذ لبهذه العدة، لكن لا يجوز هنا من باب الاستئمان. روايات كثيرة. أما لو لم يستأمنني فأمواله هدر مثلا، أما الآن مع هذا التعاقد فيجب الوفاء به مع كافر أو مع غيرك، كما في روايات كثيرة منها.
كما في آية
لأن تلك الآية تكون بالنسبة للنفس ممكن تعميمها، لكن عندنا روايات مثلا: لو أن قاتل أبي استأمنني على السيف الذي مثلا في الرواية هذه، وهي خلوا نقرأ الرواية التي ذكرها المصنف هنا في الباب الأول من أحكام الوديعة. والروايات بعد ذكر الآيتين يقول: الروايات في ذلك كثيرة، يعني التي تدل على مشروعية الوديعة، كصحيح أبي كهنة. موجود عندكم صحيح سيدنا طبعا الزرقاء؟ أنا استغرب، أقول شلون ذاكر أنها صحيحة؟ يعني أبو كهنة ليس له توثيق إلا عن طريق نوادر الحكمة، ولا أعرف أن المصنف حفظه الله يعتمد نوادر الحكمة، فتعبيره بصحيحة يعني قوية شوية. فإن الحل عندكم احتملت أنه ينصحكم موجودة صحيحة. على كل حال هنا حتى أنا كتبت قلت سند ما عبر عنه بالصحيحة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عبد الله بن أبي عفور يقرئك السلام، قال: وعليك عليه السلام، إذا أتيت عبد الله فقرأه السلام وقل له: إن جعفر بن محمد يقول لك انظر ما بلغ به علي عند رسول الله صلى الله عليه وآله فألزمه. يعني المكان اللي خلت الإمام علي عليه السلام قريبا من رسول الله صلى الله عليه وآله مو قضية أنه كان صهرا له أو ابن عم له، فإن عليا عليه السلام إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى الله عليه وآله بصدق الحديث وأداء الأمانة. فهنا شاهدنا أداء الأمانة. لا أعلم لماذا اختار هذه الرواية بالذات مع الكلام في السند، وهم الدلالة هناك ما هو أظهر منها دلالة تاريخ. مثلا لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيء اعتاده. يمكن البعض إذا ما يذهب إلى مجلس دعاء خمين يحس أنه ناقص شيء، فلو استهلكه استرحش لذلك أقول الرواية. ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته، يعني كما في التعبير الآخر الدين المعاملة. وكذا روايات كثيرة. ألا أوصيك؟ قلت بلى. قال عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة. قلنت بالصلاة في رواية أخرى محافظا على صلاته وافترض الله عليهم مع أداء الأمانة. انظر إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. هكذا روايات كثيرة. بالنسبة لسند هذه الرواية، السند محمد بن يعقوب أي الكليني عن محمد بن يحيى شيخه الذي روى عنه كثيرا، تقدم كثيرا أبو جعفر العطار الثقة الجليل، عن أحمد بن محمد بن عيسى العبيدي أو بن عبيد اليقطيني، نعم الأشعري الذي أخرج من أخرج، على كل حال عن الثقة، على كل حال عن الحسن بن محبوب. الحسن بن محبوب من أجلاء الأصحاب ويعد من الأركان الأربعة في عصره، وثقه الشيخ الطوسي في البهرسي وفي الرجال في كتابه، وهو من أصحاب الإجماع أيضا، وكذلك ورد في التفسير، وهو ثقة جليل لا كلام فيه، وحسن ومحبوب على كل حال. الحسن بن محبوب عن صاحبنا أبي كهمس. كهمس من أسماء الأسد، وتارة يعبر عنه بالقبيح الدميم، وتارة بالناقة الضخمة، ما علينا من معناه، لكن المشكلة أنه لم يرد في حقه توثيق، وإن ذكر يعني ذكره كل من الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، لكن لم يذكروا لهم توثيقا. وهاكم عبارة كل واحد منهما. النجاشي يقول أولا اسمه الهيثم ابن عبد الله، وأحيانا يعبر عنه الهيثم ابن عبيد، وأحيانا يعبر الهيثم ابن عبيد الشيباني، وأحيانا يعبر الهيثم ابن عبيد الشيباني. كل هذه التعابير متحدة يعني رجل واحد، وهو هذا الهيثم بن عبد الله لعله كما ذكره الشيخ النجاشي أبو كهمس. وذكره يقول النجاشي ذكره سعد بن عبد الله في الطبقات، وعده الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق. هذا طبعا انتهت عبارة الشيخ النجاشي، فقد قال ذكره سعد بن عبد الله في الطبقات، ليس لي توثيق. الشيخ النجاشي الشيخ الطوسي عده في كتابه الرجال من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، ونفس عبارته الهيثم بن عبيد الشيبان أبو كهمس الكوفي أسند عنه. هذا مجرد التعبير بأسند عنه لا تدل على الوثاقة، فالعبارتان لا توثيق فيهما، لكن يوثقه شيخنا الأستاذ الشيخ الداوري بأنه ورد في نوادر الحكمة. غير هذا لم أجد طريقا لتوثيقه، فاستغربت التعبير صحيحا. لكن هناك لعله نقد الرجال نقل رواية سمع في ذهني أنها في نقد الرجال، نقل رواية تدل على أنه إيمان، لأنه من ذاك الوقت مثل ما يقولون الآن بحراني ورافضي من ذاك الوقت موجود، فعير بذلك فبكى، مو بكى من التعيير، يعني سئل عما يبكي، قال يبكي أنه نصب إلى معنى أنه ليس أهلا له أو ليس منه يعني يوديه. فهو طبعا من حيث الولاء معروف بهذه الجهة، لكن مو كل موالي ثقة هذا الكلام. فوثاقته إذا قلتم باعتبرنا ودل الحكم تقولون بها وإلا فأجد طريقا تنظروا في المسألة لعلكم تجدون. والرواية هكذا كما قرأناها وغيرها وغيره يعني غير هذا الصحيح عبر قلنا ماذا عبر عنكم عندكم برواية نفس تعبير عندكم في نسختكم والروايات في ذلك كثيرة
كرواية
ولذلك قرأنا غيرها ولذلك أنا استغربتهم يعني ذكر هذه الرواية دون غيرها لكنها الرواية الأولى في الباب شلون؟
قصد المصنف
أنا لأحب يمي هذا
المصنف أقول ليش تلك الرواية دلالة متامة
يعني نموذج هي فيها دلالة ما نستطيع أن نقول أنها متامة يعني أقول أن غيرها أظهر منها
ليش يعني
لا لكنها ظاهرة يعني أنه الذي جعل هذه المكانة عند للإمام علي عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وآله هو صدق الحديث وأداء الأمانة فأداء الأمانة
لم يجب ما في دلالة
يعني أداء الأمانة هو يريد يستشهد بها يريد أنها مشروعة أداء الأمانة مشروعة ف وأنه الإمام يعني ومو فقط مشروعة بل ترفع مكانة الإنسان ترفع مكانة المؤمن ترفع مكانة هو الآن المقدار الذي يريد يعني من الاستدلال في الرواية على مشروعية أداء الأمانة وأنه يعني فعل لا هناك الوجوب سوف يأتي الكلام فيه يعني أنه أو قد
يفهم
لا تستدقون الأحداث عفوا في صفحة 263 سوف يأتي في المادة ما نصه ويجب على الودعي الحفاظ على الوديعة إلى قوله وإذا لم يفعل ذلك يكون مفرطا طبعا وإذا فرط التزم بأدائها ولو بعد ثلاثها يعني ويجب رد الوديعة إلى صاحبها عند المطالبة هذا سوف يأتي هناك يأتي بما يدل على الرد راح أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليه السلام رواية أخرى في نفس الباب أنه لو التمن قاتل أبي على السيف الذي أمن من سجاب عليه السلام لأديته إليه ما معناها هكذا سوف يأتي الكلام فتل في ذلك المطلب لو جاء بهذه الرواية يشكل عليه شيخنا أن هذه لا تدل على الوجوب سلامكم في محل في أنها لا تدل على الوجوب افرض هذا من أفعال الإمام علي عليه السلام يعني من أفعال يعني كل شيء يسوي الإمام علي يجب على غيره من الأمور العالية زين أما لعلها تكون يعني مختصة به أو بأمثاله إن كان له مثل يعني
ظاهر الشيء يعني شو قال هكذا أنه هو يعرض من أننا مشروعة وينزل بهذه الرواية وفي
المثل الجديد تعبر بأنها واجبة يعني تخالف بين الشرع والواجب الواجب أخف من المشروع
الواجب أخف
يعني مو طبق هذا الشيء بس إذا إحنا ما واجبة يعني الآية كلمة على أداء الأمانة إذا تدل على وجوب أو مشروعية أو وجوب خصوصا إذا الأمانة ما تدل بها الرواية أصلا أقول رواية أخرى ليس لدي
أولاً يعجبني نقاشه لكن من جهة أخرى لا يعجبني من ارتفاع صوتك وارتفاع صوتك فلو رفعتم صوتك وأنت تعرف هذا الكلام ما أسمعه مو معنى أنكم تسمعوني إني أسمعكم ترى أنا أرسل الكلام ولا المكيف يساعد في إيطالي أما كلامكم فيمنعه المكيف لكم غير المكان
لكم
لا بس الآن أنا ما أدري استمعتم أو لا، فقط أقول هذه الجملة للاختصار بعدين تعبروا. تارة نستدل على المشروعية وتارة نستدل على الوجوب. هذه الرواية من حيث الدلالة على المشروعية أنا أشكلت إشكالا أضيق من إشكالكم، أنه التعبير بالصحيح ورفعته النسخة الجديدة، وأنه في دلالتها يعني دلالة على المشروعية. أنا هذه أنا قلت غيرها أدل، غيرها أدل من حيث أنه يخاطب الجميع، أما هنا فهذا من فعل الإمام علي عليه السلام. وهم انتظرت من يشكل علي فيقول هذه وإن نسبت الإمام علي، لكن الإمام قاعد يخاطب ابن أبي يعفور في السلة رسالة صحيح، فيتبع هذا الإشكال ابن أبي يعفور مثل غيره صحيح، فهذا لا يكون يعني من حيث المختصات. وإن كان يعني بطريق غير مباشر الروايات الأخرى التي قرأنا فيها مباشرة أنه لا تنظروا إلى الرجل من كثرة سجوده وركوعه وكذا طول سجوده، فربما لو ترك استوحش. فمن هذه الجهة أنا قلت غيرها أدل، لكن مو معنى أنها هي ليست دالة، أنا وقفت بالإشكال إلى هذا الحد. سماحتكم أشكلتم بأنها لا تدل، لا تدل. إن كان قصدكم عفوا إلى على المشروعية فقد قلنا أنها تدل، وإن كان قصدكم على الوجوب فهي لا تدل، والمصنف لم يستدل بها على الوجوب. تفضل.
وأنا قصدي هنا أشكال على المصنف مثل ما قلت، يمكن أقوال كثيرة على المشروعية وعلى المصنف يستدل بها، يعني قصدي على عبارة ما معناها على المصنف
صحيح روايات كثيرة، لكن هو عبر بعد عبر وغيره يعني وغير هذا الصحيح. المفروض عندكم هناك ما يعبر وغيره، وغيره هم عبر آخر شيء، ما قال كرواية أبيك هم أي على كل حال. المهم وغير هذا الحديث يعني إشكال مثل ما ذكرت لكم أنه لو استدل بها على الوجوب يكون الإشكال تاما، لكن إنما عبر عن المشروعية وخاصة مع تعبير بأن غيره، وما دام هي تدل على المشروعية يكفي، وإن كان غيرها أدل. إحنا القدر المتيقن اللي نريده أنها تدل وهي تدل صحيح. ندخل في أحكام الوديعة أم نتركه؟ كان الخاص الدخول صلى الله عليه وسلم
الذي قام شعره يعني هل هو عمل بيانه؟